قال عن العذاب الذين يعذبونه الآن في حياة البرزخ قبل حياة الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فعذاب آل فرعون الى يوم القيامة انهم يذهب بهم الى النار بالليل ويرجعون، ويذهب بهم الى النار بالنهار ويرجعون، يعني ما يعذبون باستمرار في النار لكن يوميا مرتين يعذبون في النار الى يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكونون في اشد العذاب. في اثناء ذهابهم من النار وعودتهم من النار يدلسون على هؤلاء الرجال اصحاب البطون الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هؤلاء يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء اكلة الربا الذين يتعاملون بالربا، والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يفعلون منكرا وحراما، والله سبحانه وتعالى هددهم تهديدا عظيما فقال: فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلذلك يوم القيامة يقال لصاحب الربا: خذ سلاحك. قال: لما؟ قالوا: لتقاتل الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. على إيش؟ على 5% ولا 7% من لعاعة الدنيا لا قيمة لها. يخسر الآخرة عشان شيء بسيط من أمر الدنيا، لو صبر لكان فوزه عظيما في الجنة، لكن طمع الإنسان سبحان الله. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا معهم طعام خبيث لكن رائحته فاقدة، ومعهم طعام جميل لذيذ مغري، فكانوا يأكلون الطعام اللذيذ ويأكلون من الطعام الخبيث النتن. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم: من يترك هذا الطعام اللذيذ ويأكل طعام نتن رائحة فائحة؟ فتحجب، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الزناة، الزاني الذي يترك الحلال الطيب ويذهب الى الخبيث النجس اللي كله انبار، ويعلمون هذا وما ذلك يقعون فيه، والعياذ بالله. مشاهد كثيرة شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك الى السماء الثانية، فرأى فيها مشاهد كثيرة، ورأى فيها سيدين من سادة الانبياء والمرسلين، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، شابين في الجنة من الأنبياء مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. يقف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام، قال: رأيته أحمر، يعني أقرب وجهه أو لونه أقرب إلى الحمار منه إلى البياض، ليس بالطويل وليس بالقصير، كثير الخيلان، الخيلان اللي هي بن أخال اللي هي الشام، ففيه شامات كثيرة، إذا طأطأ رأسه تخال الماء ينزل منه. تتخيل كأن في ماء قاعد ينزل منه، كأن شعره مبلل، فيصف جماله عليه السلام. ثم انتقل في النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف عليه السلام، يقول: والله ما رأيت أجمل منه، رأيته أوتي شطر الجمال. يعني ايه شطر الجمال؟ هذه مسألة ما يتخيلها الناس. الجمال الذي خلقه الله عز وجل في البشر قسم قسمين، قسم وزع على كل البشر، والقسم الاخر اعطيه ليوسف. فتخيل هذا الجمال. ولذلك لما دخل على النسوة قلنا: حاشا لله، من هذا بشرا؟ ان هذا الا ملك كريم، ليس شكله ليس كشكل البشر، كانه ملك، هكذا جماله عليه السلام. ولذلك لما دخل عليهن يقول الله عز وجل من شده انبهارهن بجماله: اكبرنه. وما قال الله عز وجل: وقطعنا ايديهن؟ القطع مره واحده، وإنما قال وقطعنا أيديهن. والتقطيع هو تكرار القطع. فتخيل كنا يقطعن أيديهن بالسكين ولا يشعرن من شدة انبهارهن بجماله عليه السلام. فهكذا كان جماله عليه السلام. لكن مكانته ليس بجماله، مكانته بنبوته وبالحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وصل إلى السماء الخامسة فيقول فوجدت فيها هارون عليه السلام شيخا جليلا. ثم انتقل إلى السماء السادسة يقول فرأيت فيها آدم عليه السلام، رأيت فيها آدم عليه السلام. يقول رأيته طويل، ليس قصيرا، طويل جدا، أسمر، ما كان أبيضا، كان أسمرا، كأنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه من أد شنؤة، اللي هي قبيلة من قبائل السمر في الجزيرة، فكان أسمر اللون عليه السلام. يقول خفيف اللحم، ما كان سمينا، كان نحيفا وطويلا، أقنى الأنف الأقنى هو الأنف العربي الذي هو مرتفع في الوسط ونازل عند الطرف، فهكذا شكله عليه السلام، طويل ونحيف وأسمر اللون، ومن الأنبياء المكرمين عند الله، كليم الرحمن، كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. ثم ذهب إلى السماء السابعة عليه السلام صلى الله عليه وسلم فوجد فيها البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة أهل الجنة، كعبة أهل السماء، كما أننا عندنا كعبة في الأرض نطوف بها ونصلي عندها ونسبح الله عز وجل حواليها، فكذلك أهل السماء عندهم كعبة تسمى البيت المعمور، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم البيت المعمور. البيت المعمور هذه الكعبة في السماء فوق كعبة الأرض، فوق كعبة الأرض. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بها كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليها إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك جديد ما مروا عليها من قبل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووجد السماء مملوءة بالملائكة، مملوءة بالملائكة، بين مصل وبين ساجد وبين راكع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء ثقلت، صارت ثقيلة، وحق لها أن تئف، والله ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. عظمة الله سبحانه وتعالى تجلت. يقول فوجدت عندها رجلا، عند البيت المعمور، رجلا مسندا ظهره على البيت المعمور، رجل مسند على البيت المعمور، هو اشبه الناس بصاحبكم، يعني يشبهني تماما، شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا جبريل من هذا؟ فقال هذا ابوك ابراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اتقاله من سماء الى سماء يرى هؤلاء الرسل والانبياء، وكانوا يأتونه ويحدثونه ويسلمون عليه، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في السماء السابعة حتى وصل الى اطرافها مع جبريل عليه السلام. هناك رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرة اخرى. كان جبريل لما خلال هذه الفترة، خلال هذه السنين، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي بصورة ملك، الا مرة الاولى التي جاء فيها الوحي، عندما جاءه في يوم البعث، لما جاءه بصورته الحقيقية كما فصلنا في درس الماضي، ورآه مرة اخرى بصورته الحقيقية في هذا الموطن عند اطراف السماء السابعة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى موطن لم يصل اليه بشر، ما في احد من البشر وصل الى ذلك المكان. وصار مع جبريل عليه السلام الى موطن ما وصل اليه بشر ولا ملك غير جبريل. يقول فالتفت الى جبريل عليه السلام فاذا هو كالحصير البالي، كحصير مثل حصير ممزق قديم ممزق من خشية الله. هذا جبريل عليه السلام ذو مرة ذو جبروت شديد القوى كما وصفه الله عز وجل، يكون بهذه الصورة عندما يصل الى هذا الموطن من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم توقف جبريل وقال يا محمد تقدم، فاهي لو تقدمت خطوة لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان لم يصل اليه بشر ولا ملك. تكرمة الله تعالى لنبي هذه الامة صلى الله عليه وسلم. يقول فتقدمت فوصلت الى سدرة المنتهى. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوراقها كاذان الفيلة، اوراقها مثل اذن الفيل، وثمارها كالاباق. شجرة ليس فيها شيء ظاهر من الجمال لكن شكلها غريب. يقول فبينما انا كذلك اذ تغشاها من نور الله ما تغشى، جاءها نور الله عز وجل. اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من أكبر الآيات أن يرى السدرة يتغشاها نور الله المباشر، فأي عظمة هذه؟ يقول فلما تغشاها من نور الله ما تغشى، تغيرت السدرة، تغيرت وتغير شكلها وصار حواليها كالفراش من الذهب. الفراشات هذه الحشرات الجميلة كأنها فراشات من ذهب حواليها. فتغير شكل سدرة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من الحسن ومن الجمال ما لا يستطيع بشر ان يصفه. عجز اللسان ان يصف السدرة التي تغشاها نور الله. عجز لسان من؟ عجز لسان افصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع يصفه وهو افصح الخلق. وهذه ما هي؟ هذه السدرة مخلوق من مخلوقات الله. لما تغشاها من نور الله ما تغشى صار بها كذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كمال الجمال لله عز وجل وجمال الكمال لله سبحانه وتعالى. هناك في هذا الموطن العجيب في هذا المقام الرفيع تحدث النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه مباشرة، ليس بينهما احد، ليس بينهما وحي، ليس هناك ترجمان. كلمه الله عز وجل تكليما مباشرا. موسى عليه السلام كليم الله، وابراهيم عليه السلام حبيب الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وحده، اجتمع له كل الشرف صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموطن الرفيع في هذا المكان السامي في هذا اللقاء النادر، هناك امر الله عز وجل نبيه ان يفرض على امته الصلاة. يا اخواني يا اخواتي تخيلوا هذا. الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الشرائع جاءتنا عن طريق جبريل عليه السلام. كل الشرائع، كل الاحكام، الحلال الحرام، كله، الزكاة، الصيام، الحج، كلها على مكانتها ومنزلتها جاءتنا على الوحي، الا الصلاة. فأمر وحديث مباشر من الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يرسل الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بالصلاة، لكن حتى تظهر عظمة الصلاة ومكانة الصلاة في الاسلام كان الامر فيها مباشرا. وكان الامر، كان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يحدثه وهو على الارض يأمره بالصلاة، لكن لا، حتى تظهر مكانة الصلاة اختار الله عز وجل ان يأمر بها في ذلك المكان الشامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الامر عظيم في امر الصلاة، ويكفيها تشريفا وتعظيما انها فرضت بامر مباشر من الله عز وجل في ذلك المكان الشامي الذي لم يصل بشر ملك الا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اللقاء العظيم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى مع موسى عليه السلام فسأله: بما امرك ربك؟ ربك فقال: امرني بخمسين صلاة افرضها على امتي في اليوم والليلة. فقال: والله لقد سألت بني اسرائيل اقل من ذلك فما استطاعوا، ما قدروا عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع هنا هل هو رجوع الى قدرة المنتهى؟ الله اعلم، ويبدو انه رجوع بالدعاء. فرجع الى الله عز وجل، رجع الى الرجل يسأله ان يخفف عنه، عن امته، من هذا الامر. فاسقط الله سبحانه وتعالى عشرا، فما زال موسى عليه السلام يطلب منه ان يسأل التخفيف حتى خففت الى 30، ثم الى 20، ثم الى 10، ثم الى 5 صلوات اليوم والليلة. فقال له موسى: قد سألت بني اسرائيل اقل من ذلك فما قدروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من كثرة مراجعة ربي. فهنا ناداه الله عز وجل قال: هي 50 و50 في الاجر. نحن نصلي 5 صلوات اليوم والليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعدها لنا كأننا صلينا 50 صلاة، كرما وفضلا منه سبحانه. ولو فرض علينا 50 توقع فيها حرج شديد لكثير من الناس، 5 ولا يحافظون عليها، فما بالك ب50. لكن كرم من ذو الجود والكرم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الى بيت المقدس مرة اخرى، ومن بيت المقدس عاد في رحلة العودة في الإسراء مرة أخرى إلى مكة. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد، مر بقافلة وكان عندهم بعير، فانتبه البعير لمرور الغار ففزع وفر، فتبعه الناس ونبذ لهم ما عرف اين ذهب. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بعيركم في المكان الفلاني. فتعجبوا يسمعون صوت في السماء يقول لهم: بعيركم في المكان الفلاني. فذهبوا فوجدوا البعير، ومرة وجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، وجد عندهم اناء مرقى فكشفه فأتيهما فشرب الماء ورقى مرة اخرى. جاء القوم كشفوا الاناء ولا ما فيه ماء، تعجبوا: اين ذهب الماء؟ ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. كل هذه الرحلة تمت، وكل هذه الاحداث تمت في اقل من ليلة. غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا الواحد لما يكون متأثر يبين. فجالس عند الكعبة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه. فرآه جبريل فرآه العقل صلى الله رآه جهل فحس ان في شيء فجلس اليه قال يا محمد احدث شيء في شيء صار؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت البارحة الى بيت المقدس ورجعت. فما ضحك الخبيث تريد حتى مشت نفسك. قالوا ايه وماذا فعلت هناك؟ تريد استدرج بالحديث وصليت ورجعت قبل الفجر ونمت عندنا. قال نعم. قال بطا صار لقى شيء يرتدي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الجماعة لما انتهى منا واحد البسطة كلها جزع قريش. قال ظهر كذب محمد ظهر كذبا. وجمع الناس الصباح جمع الناس اجتمع الناس قالوا اسمعوا يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليلة ونحن نقطع اكباد الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصلها بشق الانفس ونرجع في شهر وهو يذهب ويرجع الى عندنا. الناس ما صدقت. قال يا محمد احق ما يقول ابو جهل. قال هنا تأثر حتى المسلمين تأثروا. ايش هذا يعني شيء فوق الخيال فوق التطبيق. اسرع واحد من المسلمين فورا خايف انه هو الان تنقلب الامور عليهم فاسرع فورا الى ابي بكر الصديق. قال الحج خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الى بيت المقدس ورجع في ليله والناس الان كلهم يكذبونه. امر الاسلام خلاص سيذهب بسبب هذه الفتنه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد شيء عجيب شيء ما هو طبيعي. فذهب ولا الناس مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه ابو بكر وقريش في مندي. قريش بدأ يدعون الناس يعلون الناس اول مرة تعالوا مع محمد. العادة يسألون الناس يبتعدون عنه. العادة يسألون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد. فاجتمع الناس وإذ أبي بكر جاي الناس اجتمع على من صلى الله عليه وسلم. فجلس إليه قال يا رسول الله أذهبت إلى بيت المقدس البارحة وعدت؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فهذه اول مرة يسمى فيها ابو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب. فمن هنا جاء لقبه علي رضي الله عنه مكانة عظيمة. ما تردد ولا ناقش. ما قال شريف واصلح لي ابدا. قال رق قال ما قال كذا. قال وانت يا ابا بكر الصديق. هنا قريش قال كيف تصدق نحن نقطع اكباد الابل شهر الى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ليله ويرجع؟ قال انا اصدقه في اكثر من ذلك. انا اصدق في الخبر ياتي من السماء في لحظه. انا اصدق ان الوحي ياتيه يحدث حادث ينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر. اصدق في الخبر ياتي من السماء في لحظه. ما اصدق في ذهاب الى بيت المقدس في ليله. ثم انه اراد ان يثر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله نحن نعلم انك لن ترى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس ولم ترى بيت المقدس في حياتك. ونحن نعرف بيت المقدس وفي ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس. فان كنت زرت بيت المقدس فصدق لنا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس. بدأ يصف بيت المقدس وشكله وأعمدته وكذا. فهنا بعض أهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأوا يسألوا في تفاصيل الإنسان أحيانا ما يقبلها. يعني أنتم تصلون في هذا المسجد كم شباك في المسجد؟ لا ما واحد فكر يحسبها. فبدأوا يسألون عن عدد الأعمدة وعدد الشبابيك
حتى لو واحد داير البيت ما يحفظ مثل هذا، لكنه هكذا ارادوا ان يعني يثبتوا انه كذاب باي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حافظ هذه المسائل. فهنا رفع بيت المقدس امامه ينظر اليه هكذا في الهواء امامه ينظر الى بيت المقدس، كل ما سألوه عن سؤال يجاوب يشوفه يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس، كل سؤال يسألونه يجاوبه. فتعجبوا لكن بعدهم سكين. قال اذا بيني وبينكم علامات. قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها على رأسها جمل، وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم زينة الجمل وحمولة الجمل، عليه رباط احمر، وده يصف لهم تفاصيل الجمل. وقد ندى لهم بعير في مكان فلاني فناديتهم وزللتهم على البعير، وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل الينا؟ قال بعد ثلاث ايام. طبعا هذا ما في مجال للكذب الان، لان النبي صلى الله عليه وسلم امس كان معهم واليوم معهم. طيب كان مختفي اسبوع مثلا وشاهد القافلة ممكن ياتيهم بخبر اخر، لكن قافلة على مسيرة ثلاث ايام مش عرف عنها. فهنا توعد الناس ان ينتظروا هذا الامر، يشوفوا هذه القافلة. في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح جمعوا في انتظار القافلة القادمة من الشام. وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن احوالهم فاجابوهم، ند لكم بعير؟ قالوا نعم، وسمعنا منادي الذي يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شون كيف عرفتم؟ كيف عرفتم اننا حصل لنا هذا؟ فظهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم. كل هذا ولم يسلم. طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها اثبات الحجة على الكفار، ليس هذا، وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل. فطبعا الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس اثبات المعجزات للناس. من الاحداث العظيمة التي حدثت كذلك انه لما اشتد الامر وكانوا يريدون معجزة ظاهرة حتى يثبتوا بها صدقه او كذبه، تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزة ظاهرة. فقال ارأيتم ان شققت لكم القمر تؤمنون؟ اذا القمر انشق امامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم، اذا القمر شق نؤمن. فتواعدوا في ليلة بدر، ليلة القمر يكون فيها كامل، واجتمعت قريش وامر النبي صلى الله عليه وسلم القمر ان ينشق، فانشق القمر. هذا في الصحيح، فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل. فالناس تنظر ما هم صدقه، فقالوا والله انك لساحر. قل ماذا؟ اي شيء اكثر من هذا؟ في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه حادثة عظيمة، معجزة هائلة اثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك المسلمون. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره، يقول ارخ الناس بانشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تأريخ يؤرخون به، يقول حتى أرخ في الجن بانشقاق القمر. كل الناس رأوا، ليس فقط قريش، كل الناس رأوا انشقاق القمر. لو كان سحرا لتأثر به فقط المتأثرين بالساحر، لكنه كان علامة معجزة ظاهرة
انشقاق القمر ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رأوا الآية ومع ذلك قالوا سحر. فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا إسراء ولا معراج لا قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع جموعهم ومع أفرادهم، في قصة أنه جاء رجل اسمه ركانة وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن صرحتني آمنت بك. واحد مصارع ما حد يقوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الحديث فصرعه، ما قول معاه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب أول مرة يصرع، قال مرة أخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا والله أمر عجيب، والله ما آمن به حتى تنطق هذه الشجرة. فنطقت الشجرة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطقت أمامه. فقال والله إنك لساحر، ظهرت المعجزات حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط معجزة القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يكتب الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل. انتظر إلى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، يذهب من قبيلة إلى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه. فكان يسكت الصحابي الذي يروي هذا الحديث، يقول كان على الكفر في هذا، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه رجل، هذا الصحابي من الأنصار، فما كان يعرف الرجل الذي معه، يقول رأيته يذهب إلى القبيلة ويدعوهم إلى الإسلام، فإذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه، وكان رجلا بضيء الوجه يعني وجهه ابيض ذو بصيرتين احول العينين، فاذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال لا تصدقوه نحن قومه اعلم الناس به، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا، فيصرف الناس عنه. يقول فسألت من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي حنا ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهره ولا يغضبه. تخيل انت تمشي واحد جالس وراك يشد فيك، ايش اللي عنده هذا اللي تعافى؟ فقلت سألت من ماذا؟ فقالوا هذا عمه ابو لهب، متخصص في تنفير الناس عن الدعوه، لا مشغول تجاره ولا مشغول الدنيا، مشغول فرصه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد بكل حسن حتى ما يرد عليه ولا يلتفت اليه ولا يؤذيه ولا عما يسعمل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيله بني صعقعه، كانوا حاجين جماعه منهم، فسال من فيهم؟ قيل له ذيحره بن فراس بن صعقعه، فطلب اللقاء به فجلس اليه ذيحره، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وعرض عليه القرآن وتلا عليه كتاب الله عز وجل، فتأثر الرجل تأثر شديد جدا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر اجلس، وقام من مكانه وجمع قبيلته، قال يا قوم جاءني فتى، كان متأثرا وكان جاءني رجل وجاءني بكلام لم أسمع مثله، هذا أثر القرآن في نفوسهم، قال جاءني وآتاني بكلام لم أسمع مثله، فوالله لينهرن على العرب، هذا سيحكم العرب بكلامه هذا. قالوا له فما الرأي؟ قال الرأي عندي أن نتبعه، خلاص احنا نصير أتباعه نؤمن به فقالوا انت سيدنا والرأي عندك ففعل ما شئت. سلموا لبيحرة فرجع بيحرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن ناقد ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا وكانت قليلة شجاعة وقوية بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يقول لي الامر من بعدك. فهمت؟ انا الخليفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال يا محمد نعرض نحورنا لسيوف العرب ثم يكون الامر لغيرنا. اجعل لي الامر من بعدك ندفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هو الاسلام كان طمعان في الدنيا. ما بداية كان الايمان جاي لانه شعر ان هذا الامر سيظهر تحت العرب ويريد ان يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما اعطاه الاسلام فما كان صادقا في ايمانه كان طمع الدنيا. فلما رجع بني قريظة كان عندهم شيخ كبير لا يحج لعجزه وكبر سنه لكنه كان حكيما منهم. فكان دائما يسألهم لما يسافرون يرجعون يسألهم عن احوالهم فسألهم فاخبروه. قال ما حدث غير ذلك. ما اخبره بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكر. قالوا نعم حدث كذا. فقال طلب منهم التفاصيل فذكروا له التفاصيل. قال ويلكم ويلكم هل من هذا الجرح من مدمد؟ جرح ليس له تدميد. كلموا اما علمتم ان هذا جبل نبي وانه من بني اسماعيل والله ما ادعاها اسماعيليون قط. اول واحد من بني اسماعيل يقول انه نبي ونحن نعلم ان هذا زمن نبي من بني اسماعيل فكيف تركتموه؟ فلم يطيعوا قوله فذهب عليهم مكان عظيم كان ممكن يكون هم الانصار لان تراحت عليهم. توفيق الله سبحانه وتعالى يريده للانصار. من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ايضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب عظيم من عظماء العرب. فجلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سويد عندي كلام جميل فاسمع مني. فقال سويد لا اريد. ما بي اسمع. قال لما؟ قال عندي خير من كلامك. قال الله اسمع عندي كلام خير من كلامك. انت يعني الرد انه اسمع بعدين احكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال اسمعني يا سويد ايش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فأخذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلد لقمان عليه السلام. لقمان قيل انه نبي قيل غير ذلك لكن لقمان لا شك انه من العظماء الحكماء المؤمنين. ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وسمى سورة كاملة باسمه وجعل نصائح لقمان لابنه سنة يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخة من وصايا لقمان لابنه وتوارثها الناس فكانت عنده. ونصائح لقمان لابنه قسمين. قسم في التوحيد يا بني انها ان تكن مثقال ذرة تكن مثقال ذرة في صخرة فتكن في السماوات والارض يأتي بها الله. قضية التوحيد. والجزء الاخر من نصائح لقمان هي في الخلق والادب. ولا تسعر خدك للناس. لا ترفع صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير وامثال هذه النصائح. فنصائح في الايمان ونصائح في الخلق. فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح الإيمان. فكانت مجلة لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في السلم، لكن ليست بالصورة الربانية، ليست بلغة القرآن، بصيغة القرآن، لغة القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الآيات على لسان بشر أو على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغة إلهية، ليس بالصيغة التي ذكرها مثل النملة التي تكلمت كلام معجز، لكن معجز لأنه صيغة القرآن. فالإطمان كان يتورطون كلامه لكن بصيغهم وليس بصيغة القرآن، ليس فيها إعجاب صيغهم، الإعجاب هو بصيغة القرآن. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه نفس الرد. سويد تعجب، اول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما احد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الان احد يقول له عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد: هذا كلام حسن، ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم انه فيما بعد اسلم فيما بعد ومات قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم لما دخل الاسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قيل قتلته الخزرج والله اعلم. فكانت هذا من الاحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. من اهم القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم امره، وبهذا العرض تغير امر الاسلام وتغير التاريخ، نفر من الخزرج كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، طول 12 رجل مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس اليهم كما كان يجلس القبائل، واخذ يحدثهم بامر الدين، بامر الاسلام، ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا: والله ان هذا لهو الذي يهددكم به اليهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الاساسيين ثلاثة، يثرب ثلاث اجزاء: الاوس والخزرج واليهود. يهود اساسا ثلاث اقسام، ثلاث قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يسكنون حوالي ثلث المدينة، والاوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الاوس والخزرج واليهود، وكان ما في احد مستطيع يسيطر على المدينة لانها ثلاث اقسام، ما فيها اغلبية، كلها اقليات، فما في احد مسيطر على المدينة، فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للاوس والخزرج، يقولون لهم: قد اضلنا زمان النبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم بانهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي.